متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا كان لك أب ناصح أمين فقال لك خذ حذرك من فلان فإنه لك عدو، فبدأت تغفل عن كلمات الأب وبدأت تتعامل مع عدوك، ثم بعد سنوات من المعاملة بدأت تقول يا ليتني عملت بنصيحة أبي. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أرشدنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكثير منا لا يتخذ الشيطان عدو ولا يتخيل أن الشيطان له عدو، بل بالعكس هو يطيع الشيطان في أكثر أحواله إلا من رحم الله. لذا عندما نتكلم عن سبب تلك الانتكاسة بعد رمضان، إن كثيرا منا يتعجب من حاله بعد رمضان، يتعجب من حاله يوم العيد أو ليلة العيد، فهو يقول هل أنا نفس الشخص الذي كنت بالأمس معتكفا مقيما لليل مقيما على كتاب الله عز وجل مقيما على طاعة الله، أخشى أن تضيع مني لحظة في غير ذكر الله؟ فإذا جاءت ليلة العيد فقمة التفريط، يصل الأمر ببعض الناس إلى أنه قد يدع صلاة الفريضة. مثل هل هذه الانتكاسة لها سبب؟ نعم، سببها بين عداوة ومحبة. تلك العداوة هي عداوة الشيطان، الشيطان لا يريد منك إلا الكفر، فهو يصرفك عن كل أشكال الطاعات. قالها صريحة، قال ولأضلنهم، ولأضلنهم. فالشيطان يريد منك الضلال، فأنت في رمضان كنت مقيما على طاعة الله لأنك في وسط بيئة إيمانية جماعية، الكل صائم الكل قائم الكل يتلو، فلما خلوت بنفسك انفرد بك شيطانك، فبدأ يبحث عن كل السبل يضلك. يقول هكذا، يقولها ربنا لنا في كتابه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذا أنت إذا أطعت الشيطان كنت من جنده وهو لك عدو. قال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان لا يريدك مطيعا بأي حال من الأحوال، كذلك نفسك التي بين جنبيك. قال الله عز وجل في وصفها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأنت في حال حرب مع الشيطان الذي يريدك ألا تطيع الله أبدا، بل هو يريدك، بل هو يريدك عاصيا، بل هو يريدك كافرا. فإذا انفلت منك عقد الطاعة وبدأت تفرط، فاعلم أنك مطيع للشيطان. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا خطواتي فإنه لكم عدو، فإنه لكم عدو مبين. فهذا التفريط سببه الرئيسي أن الشيطان يوسوس لك. كنت محافظا على صلاة النافلة، فيأتي ليعبث بك، يأتي إليك لتسوف الطاعة، يأتي إليك لتترك الطاعة، يأتي إليك لتدع الطاعة، يأتي إليك لتؤخر الطاعة، تؤخر النافلة حتى تقام الصلاة، ثم تضيع منك تكبيرة الإحرام، ثم تضيع منك الركعة الأولى، ثم تضيع منك الركعة الثانية، ثم لا تضيع منك الركعة الثالثة، ثم تضيع منك الصلاة تدريجيا حتى تفقد الطاعة. لذا دعوة الشيطان دعوة كفر، هو يريد أن يوصلك إلى الكفر. يقول ابن القيم ترتيب أن الشيطان يريد منك الكفر، فإن لم يكن الكفر فالشرك، فإن لم يكن الشرك فالبدعة، فإن لم تكن البدعة فالكبيرة، إن لم تكن الكبيرة فهو يريد منك الصغيرة، إن لم تكن الصغيرة فهو يريد أن يصرفك عن العمل الفاضل إلى المفضول. المهم ألا تطيع الله. لذا إذا أقمت مع الشيطان فأنت حتما ستضيع. يقول الله جل جلاله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يقول أهل التفسير أن هذا رجلا كان عالما من علماء بني إسرائيل، حتى أعلمه الله جل جلاله اسمه الأعظم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يقول أهل التفسير إن التعبير بكلمة انسلخ لأن أسوأ صورة للإنسان على الإطلاق هو صورة الإنسان المسلوخ. تخيل أن إنسانا سلخ، جلده سلخ، كيف تكون هيئته؟ فأتبعه الشيطان، أنه اتبع خطوات الشيطان فانتقل ممن آتيناه الله آياتنا إلى ذلك التشبيه العجيب. قال الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب. تخيل بداية الآية وتأخيل هذه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. فالناس ثلاثة: عامة الناس الكفرة، فوقهم المؤمنون، فوقهم أهل العلم. أما هذا فكان في أعلى درجات الناس لأنه من أهل العلم، ثم انسلخ فأصبح هيئته كهيئة الكلب، لأنه ترك الطاعة وأقام على معصية الله جل جلاله. فأتبعه الشيطان. يقول أهل التفسير أن المسألة: من الذي اتبع من؟ هل الشيطان هو الذي اتبعه أم هو الذي اتبع الشيطان؟ لذا بعد رمضان لابد أن تضع نصب عينيك أن الشيطان لك عدو، يريدك ألا تقوم إلى طاعة أبدا، فإذا اتخذت الشيطان عدوا فستنطلق. إذا اعتقدت يقينا أن الشيطان لا يريدك أن تطيع الله، فهو يشغلك بكل شيء عن طاعة الله عز وجل، فاتخذته عدوا فلم تطعه وأطعت الرحمن، ستقيم على طاعة الله. إذا اعتقدت أنك في حالة حرب مع الشيطان، حالة حرب، حرب حقيقية، أنه يريدك ألا تطيع الله، انتهى موسم الطاعات، فأنت كأنك يقول لك انتهى الموسم، فانفض الموكب وكل ذهب، فلا عليك بل عليك بالراحة، فأنت تحارب الشيطان فتقوم إلى طاعة الله. فأنت في حالة حرب حقيقية في كل لحظة، هو يريدك غافل، يريدك نائم وليس بقائم، غافل وليس بذاكر، يريدك مفطرا وليس بصائم، يريدك بخيل وليس متصدق. يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإذا تخيلت أنها حرب حقيقية بينك وبين الشيطان، فأنت تقوم إلى طاعة الله، لأنك في حالة حرب، ليس لك عدة إلا طاعة الله عز وجل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول: إن المؤمن ليمضي شيطانه، إن المؤمن ليمضي، يمضي أن الإنسان يكون عنده البعير، فهو يقلل أكله ويرهقه في العمل، فتره ضعيفا نحيفا هزيلا. فهذا المؤمن يمضي شيطانه. لماذا؟ لأنه إذا طعم قال بسم الله فلم يطعم الشيطان، إذا دخل بيته وسلم على أهله فلا يدخل الشيطان لا يبيت، إذا أتى أهله فقال بسم الله لا يشاركه الشيطان أهله. لذا لابد لكل منا أن يكون حريصا جدا على أنه يمضي شيطانه. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول: إن الشيطان لا يصرع كما يصرع الإنسي، إن الشيطان لا يصرع كما يصرع الإنسي، فتجتمع عليه الأبالسة فتقول: ما له؟ يقول: صرعه الإنسي. فالمؤمن إذا كان في طاعة الله فهو في نور من الله جل جلاله، فهذا النور إذا دنا منه الشيطان صرعه، كما يأتي الشيطان فيصرع الإنسي. تأمل هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليها بإشارة لطيفة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إن الشيطان لا يفرخ من ظله. إن الشيطان لا يخاف من ظل عمر. إن الشيطان لا يفرق من ظله. فنحن نعتد قوة الإيمان أنك إذا دنا منك الشيطان احترق. أنت تحرقه بنور الإيمان، لا يستطيع أن يدنو منك، لأنك ذاكر لله لست بغافل، لأنك مقيم على طاعة الله ولست مفرط، أنك صائم ولست بمفطر، أنك قائم ولست بنائم. هذه كلها آلية تجعلك تعقد بينك وبين الشيطان عقد حرب لا ينتهي، لأن الشيطان لا يريد أن تفوته أبدا. واعلم أن حيل الشيطان متنوعة ومتعددة ومختلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي فيضع عرشه على الماء فيرسل أبالسته، يرسل جنوده، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى زنى. فهذا شيطان يأتي ليفتح لك كل أبواب الزنا، ثم يرسل آخر فيقول ما زلت به حتى سرق. فهذا شيطان يفتح لك أبواب السرقة، ما زلت به ما زلت به. فهذه أبالسة تفتح لك كل أبواب المعاصي وتيسرها لك، والمعصوم من عصمه الله جل جلاله. لذا لابد أن تعلم أن الحيل متنوعة، والشيطان بك خبير، إنه لكم عدو مبين عالم. الشيطان يعلم نقطة ضعفك وهو يعمل عليها ويحاربك فيها. إذا كانت لك نقطة ضعف النساء فهو يفتح لك باب النساء في كل مجال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن المرأة إذا خرجت من بابها تلقاها الشيطان وقال لها مرحبا بك أنت خير جندي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي النساء. لذا لابد أن تكون حريصا جدا وتعلم أنت نقطة ضعف، وتعلم أن الشيطان يحاربك فيها. المهم أنك إذا أقمت على طاعة في رمضان، فإذا أتى رمضان لابد أن تحارب أن تأتي بهذه الطاعة. لا نقول لك بنفس الكيفية ولا بنفس الكمية، ولكن لك لابد أن تقيم على طاعات ثابتة. تأمل هذا النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العمل أتومه، خير العمل أدومه. فلابد أن يكون عملك ديما. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فلابد أن يكون لك عمل ثابت، لابد أن تكون لك ركيعات في جوف الليل ثابتة لا تدعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه. فإذا اعتقدت أن الشيطان يفعل كل شيء حتى لا تقوم، تخيل المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيقول أن الشيطان يأتي على رأسك عند النوم فيعقد على قافيتك ثلاث عقد، يقول عليك نوم طويل، عليك نوم طويل، عليك نوم طويل. فإذا جئت لتقوم فتلك العقد تقيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة. فإذا صلى ركعتين انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالشيطان يريدك نائم لا يريدك قائم أبدا، يريدك مفطر. يأتي بكل إنها عجيبة من العجائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام به. فتجد أن هذه الست الأيام عند أناس كثر أصعب ما يكون. من الذي يصعبها؟ لماذا؟ حتى لا تحقق المعادلة أنك رمضان زائد ست من شوال تساوي صيام سنة كاملة، لا يريدها أن تكتب لك أبدا. فهو يصرفك عنك بأي شكل بكل ما تتخيل من الحيل لئلا تصوم. لذا لابد أن تقاتل من أجله. فنحن نحتاج أن تكون في حالة حرب دائمة مع الشيطان، أنه لا يريدك مطيعا، لا يريدك أن تدخل الجنة. ثم هو في النهاية يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا هي النهاية، أن الشيطان في آخر لحظة يقول لم يكن لي عليك سلطان إلا أن دعوتك فاستجبت، وأنت تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن العلة في ضعف الهم بعد رمضان الشيطان، فلا بد أن تكون عداوة حقيقية، أنك تقيم على طاعة الله، أنك تدحر الشيطان. تخيل النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سكت ابن آدم بكى الشيطان، وقال أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. سبحان الله، من الأشياء العجيبة أنك تجد أنك إذا قرأت القرآن أصعب شيء عليك سجدة التلاوة، يصعبه عليك ولا يريدك أن تسجد أبدا. لماذا؟ لأنك إذا سجدت فأنت أمرت بالسجود فسجدت، وهو أمر بالسجود فيبكي، فهو يريدك أن تبكي معه، يريدك في النار معه. إذن ضعف الطاعة العلة الرئيسية الأولى الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عداوته أنه يريد أن يصرفك عن الطاعة، فلا تنصرف عن الطاعة، كن كما كنت، أقم على طاعة الله، لا تفرط أبدا. لا يتخيل أن هناك مسلم تضيع منه صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس فآتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أقام على صلاة الجماعة، أقام على السنن النوافل، أقام على قيام الليل، أقام على الذكر، أقام على الصوم، كل هذه طاعات لا ينبغي أن تمر منا، لأن الشيطان عدو وهو يريدك ألا تفعل طاعة أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كيد الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالإنسان يعيش بين عداوة الرحمن، مع عداوة الشيطان ومحبة الرحمن. الله سبحانه وتعالى يحبك. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه. فمحبة الله جل جلاله لك أن اصطفاك فجعلك مسلما، أن اجتباك واختارك وأدخلك بيته وعلمك الصلوات وعلمك كتاب الله وجعلك ذاكرة، فهذه كلها علامات على حب الله لك. فإذا أردت فعلا أن تحب الله فلا ينبغي أبدا أن تقيم على معصية الله. لذا الله يحب منك أن تكون مطيعا. الفرائض لا أحد يتكلم في الفرائض، لا ينبغي لمسلم أن يتكلم معه في الفرائض، فأنت لا تتكلم في صلاة الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة عز وجل ولن يتقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي لما قال خمس صلوات لا أزيد ولا أنقص، أؤدي زكاة لا أزيد ولا أنقص، لا أصوم رمضان لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. فقضية الفرائض قضية منتهية، لا يتكلم أحد مع مسلم أبدا في أنه يصلي الظهر أو فهو فرض لابد أن يصلي. لا يتكلم أحد مع مسلم أبدا في صيام رمضان فهو فرض لابد أن يصومه. لذا كلامنا على النوافل، ضع هذه نصب عينيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو لم يكن في النوافل إلا هذا الشرف لكفاها فضلا. إن كثيرا منا قد يبذل كل السبل لتحبه امرأته، والله قد حول قلبها عنه، ولكن ربنا الجليل يرضى منك بركيعات خفيفات لكي يحبك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. تخيل 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 هذا المشهد، وضعه نصب عينيك، لا تغادر هذا المشهد أبدا في حياتك، أن الله جل جلاله ينادي يا جبريل عليه السلام. من الذي ينادي؟ الله جل ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. من الذي ينادي؟ باسم من؟ باسمك أنت. إني أحب الله جل جلاله يقول لملائكة، يقول لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا. ما السبيل الموصل لذلك؟ إقامتك على النوافل بعد الفرائض. تخيل أن جبريل عليه السلام ينادي في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبه. تخيل الله جل جلاله وجبريل وحملة العرش يحبونك، هل بعد هذا شرف؟ هل بعد هذا فضل؟ هل هناك درجة أعلى من هذه في الدنيا أجمع أن الله يقول إني أحب فلان؟ مقابل ركيعات. ما المانع أن تصلي كل يوم 12 ركعة؟ يقول فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة لبيت في الجنة، طوبى من ذهب وطوبى من فضة والمناط المسك الأصفر. ثم معها محبة الله وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من يزهد في مثل هذه؟ لا يزهد فيها إلا مكبول. تخيل تخيل على سبيل المثال لا سبيل الحصر، لأن إذا جلسنا لنحصر في الموضوع جد صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلال رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من؟ بلال. يقول ما بالي كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، ما السر؟ أني كلما دخلت الجنة وجدتك تسبقني، وجدتك أمامي في الجنة. يقول ما أحدثت في ساعة من ليل ونهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. قديما كانت قضية الماء صعب، الآن الأمر في قمة التيسير، قمة اليسر، قمة السهولة، أن تحدث فتتوضأ فتصلي ركعتين. لمجرد أنك إذا توضأت صليت ركعتين مع كل وضوء، مع كل حدث، البشرى بأنك تكون في الجنة. هل هناك أسهل من هذه؟ هل هناك أسهل من هذه؟ لذا لابد ألا تدع النوافل أبدا. على سبيل المثال لا الحصر، يقول ربنا جل جلاله فاذكروني أذكركم. تخيل أن الله جل جلاله العظيم فوق سماواته السبع وسع كرسيه، الكرسي هو موضع قدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش أعظم مخلوق في الكون على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى مستوى فوق عرشه. لمجرد أن تقول أنت سبحان الله يقول رب العزة عز وجل ذكرني عبدي. إذا ذكرته في نفسك ذكرك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير. أنت البشر وصل الآن ما يقرب من 8 مليار، أنت من وسط 8 مليار تذكر الله، سيقول رب العزة وجل عز وجل عبدي فلانا ذكرني. تخيل جريان اسمك، الله جل جلاله يتكلم باسمك، إني أحب فلان، ذكرني عبد فلان. هل هناك بعد هذا من شرف؟ لا. تقول على سبيل المثال رب اغفر لي، وربنا سبحانه وتعالى يقول واستغفروا ربكم إنه كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. تجلس في لحظة فتقول رب اغفر لي، يقول ربي غفرت لك. فأنت بين عداوة الرحمن، عداوة الشيطان، بين عداوة الشيطان ومحبة الرحمن. الشيطان يريد لك الضلال والكفر والنار، وربنا سبحانه وتعالى يقول وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ لذا في النهاية فإذا جاءت الجنة أو النار فوجدت نفسك لست من أهل الجنة فلا تلومن إلا نفسك. كثير منا سيأتي يوم القيامة يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقول لك كلا إنها كلمة هو قائلة. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. لذا محبة الرحمن اليوم، الله جل جلاله يحبك فيبذل كل الأسباب لك أن تطيع ويرضى منك بأقل القليل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن الله سبحانه وتعالى هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطيك الكثير ويقبل منك القليل ويكافئك على القليل بالكثير. إذا تخيلت مثلا زكاة المال فأنت مطالب ب2.5%، كم؟ 25%، فأنت تستمتع ب975 ويطلب منك 25 ثم يردهم إليك وما أنفقتم من شيء فهو خلف. لذا في النهاية ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. لذا في النهاية قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز للفرزدق الشاعر، قالت له إياك أن تأتي يوم القيامة فلا تجد لقدميك موضعا في الجنة لأن الجنة عرضها، فحجز مكانك للجنة الآن بعداوة الشيطان ومحبة الرحمن. كل طاعة تفعلها فهي لك، وكل معصية تفعلها فهي عليك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم أن تأتوا في لحظات النهاية وتقولوا رب ارجعون، فيقال لا كلا. فأدرك نفسك الآن، أدرك ما فاتك من هذه الأيام. إياك أن تفوتك ست من شوال مع رمضان فهي تساوي صيام. لا يخدعنك الشيطان فتتركها، لا يخدعنك الشيطان عن الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إياك أن يخدعك الشيطان فتترك طاعة الله، فإن الله لم يعاقب من عصاه إلا بالنار. فرصة، وأنت ما زال أمامك عمرك قبل أن تقول رب ارجعون فيقال لك كلا، فأنت في فترة المهلة، فاعمل. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أوهين، اجعلنا لك مخبتين. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، اللهم امنع عليهم قبورهم نورا، أبدلهم فيها ضرا خيرا من الضر، وأهلا خيرا من الأهل، وجيرانا خيرا من الجيران. رب لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وصل اللهم وبارك.